فأنزل الله تعالى هذه الآيات في القضية بالذات. فهمتم؟ اسمع الآن الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فيما بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. إذا حضر أحدكم الموت أشرف عليه في سياقاته، ليس معناه شهادة الموت، شهادة بينكم، إذن اثنان يشهدان على ما ترك ووصى هذا الميت، ذوى عدل منكم، وهذه قاعدة إلى يوم القيامة، لا تشهد إلا صاحب العدل. كتبت وصيتك أشهد عليها من هم معروفون بالعدل، أما المعروفون بالحيف والظلم والجور لا يحق لهم ذلك ولا يجوز استشهادهم. والآن المحكمة لا تقبل شهادة أي شخص، لا بد وأن تثبت عدالته ولو بشاهدين يزكيانه. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، من غيركم أي من غير المسلمين كأهل الكتاب، وهذا القول الراجح. ومن يقول من غيركم من قبيلة أخرى أو ناس آخرين، لكن الذي قال به إمام أهل السنة الإمام أحمد هو هذا، وهو أصح ما قيل وإن خالفه الجمهور. من غيركم أي من أهل الكتاب إن أنتم ضربتم في الأرض، أما في بلد الإسلام ما يجوز أن تستشهد كافرا، كيف يجوز؟ أهل الذمة يهود ونصارى تترك المسلمين وتأتي لتوصي وتشهد كافرين، ما يجوز هذا. لكن إذا كنت في بلاد الكفر في بريطانيا أو أمريكا ما تشهد؟ تشهد. إن أنتم ضربتم في الأرض، ما معنى الضرب في الأرض؟ بالعصا بالرجل، المسافر يضرب الأرض ولا لا؟ حتى يبكيها، ما يرفع رجل حتى يضع الثانية. عجب هذا القرآن الكريم، الضرب ما هو هكذا ولا لا؟ والماشي كم يضرب الأرض من مرة؟ ألف مرة أو آلاف. والمراد من الضرب في هنا السفر للتجارة وغيرها. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، والموت أكبر مصيبة وأعظمها، لا مصيبة أجل منها. أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. تحبسون الشاهدين إذا شك فيهما أو اتهما، ما اقتنع أهل الميت بشهادتهما، ماذا تفعلون بهما؟ تأتون بهما إلى المسجد وبعد صلاة العصر. أولا المسجد لأنه مكان قدس، ما يستطيع يهودي ولا نصاري ولا مسلم يكذب فيه، بل يرهب وترتعد فرائصه. وبعد صلاة العصر بالذات، لأن هذا الوقت كما تعلمون ينزل فيه ملائكة الليل ويعرج ملائكة النهار بأعمال العبد التي عملها في نهاره وليله وعند المحراب. إذن تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، أي يقولان بالله الذي لا إله غيره، ما ترك فلان إلا كذا أو ترك فلان كذا، فيقسمان بالله إن ارتبتم، هذا كله إذا شككتم، أما إذا ما شككتم في الشاهدين على الوصية ما هناك حاجة إلى، لكن إذا شككتم فلا حيل إلا هذا، إن ارتبتم. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، أي الشاهدان يحلفان يقولان لا نشتري بعهدنا وميثاقنا وإيماننا ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله. لماذا؟ إذا لمن الآثمين كيف نرضى أن نأتم؟ شاهدا شككتم في أمرهما واستحلفتهما وحلفا وهكذا، بعد ذلك عثرتم على ما يدل على كذبهما، فإن عثر تعرف العثور بالرجل، فجأة وقعتم على شيء كان مخفيا ما كان معلوما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما بتحريف الشهادة أو الزيادة أو النقصان، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، ناتي برجلين آخرين يشهدان ويردان شهادة الأولين. ما عثرتم على شك بين الشك هذا ولا لا؟ ماذا نصنع؟ القاضي ماذا يصنع؟ يأتي اثنان منكم ويشهدان يردان شهادة الأوليان، وهذا هو العدل. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، إن إذا لمن الظالمين لو اعتدينا، يقولان هكذا وترد القضية إلى أصحابها، وهذا الذي أنجزه رسول الله عند محرابه. فجاء من أهل مكة من شهد على رد شهادة الشاهدين وأخذ المال الذي وهو الجام وقيمة الجام. قال تعالى وقوله الحق ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهه، إذا كانوا يعرفون هذا وأنهم يعاقبون وأنهم يؤتون ويأتون المحكمة ويشهدون حال تجعلهم ما يشهدون بالباطل، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم والعياذ بالله. وأخيرا يقول لنا واتقوا الله أي خافوه فلا تعصوه، لا بالخيانة ولا بشهادة الزور ولا بالقول الباطل ولا بالكذب ولا بالادعاء ولا بالافتراء ولا بأية معصية التي يترك واجب أو فعل حرام. واتقوا الله فإنه جبار ذو انتقام عزيز قهار، من وقف أمامه متجبرا متكبرا معاندا يقسم ظهره. واتقوا الله. وقال تعالى واسمعوا أيضا، اسمعوا هذه التعاليم وطبقوها، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فمن فسق عن أمر الله ورسوله وخرج عن طاعة ما لا يهديه الله عز وجل، ما أصبح أهلا للهداية. فليحذر المؤمن من الفسق، فإن من فسق وفسق وواصل الفسق يصبح الفسق جبلة في نفسه وفطرة من فطره، ومن ثم لا يقبل الهداية ولا يهديه الله. فلهذا يجب أن نسارع إلى التوبة في كل لحظة، ولا يحل تأجيلها ولا تأخرها ولو بساعة. متى أذنبت عبد الله، متى أذنبت أمة الله، التوبة على الفور، أستغفر الله أستغفر الله مع الدموع الحارة ما هي الباردة، وإصرار على ألا نعود لهذا الذنب. صاحب هذه التوبة إن شاء الله ينجو وأما الذي يذنب اليوم ويعيد غدا وبعد غد ويستمع على الذنب يصل إلى مستوى لا يهديه الله عز وجل حسب سنتي. قال تعالى وقوله الحق من سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب أي زمن، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أيضا. عاف المستمعون ومستمعات الفسق ما هو؟ ترك واجب أوجبه الله أو رسوله، أوجب فعله أو قوله أو اعتقاده فتركه عبد الله أو أمة الله فسق. فعل أو قول ما حرم الله ونهى عنه وتوعد عليه بالعذاب فعله فسق وخروج عن طاعة الله. فالفاسقون بكلمة ال، والله لا يهدي القوم الفاسقين، الضليعين في الفسق، المتوغلين فيه، المرتكبين له دهرا من الزمن، لأنه أصبح من غرائزهم. قالت العلماء: اللصوص الذين تعودوا السرقة تجده يسحبه العسكري أو البوليس بالسلسلة في يده في شارع عبد العزيز ولا العينية، أنت تخاف تقول طلع، وهو في تلك الساعة يفكر كيف يسرق. تبهتم ولا لا؟ أنت لما تشاهده وهو يجره البوليس إلى السجن تخاف وتقول كذا، تفكر هو ماذا يفكر، كيف إذا رجع كيف يسرق، كيف يدخل يده، كيف يعمل كذا من أجل السرقة، لأنها أصبحت فطرة له جبلة في نفسه لأنه تعودها. وهكذا الزاني واللائط والكذاب والمنافق وقل ما شئت، كل من تضلع في الفسق وتوغل فيه زمنا طويلا حال ياذي ولن يتوب، ما يقبل التوبة ولو تعرض عليه في أطباق الذهب. فلهذا أجمع المسلمون على أن التوبة تجب على الفور، لا يحل تأخيره أبدا. ويكفي قوله تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من بعيد أو من قريب. من قريب لماذا؟ لأنه إذا توغل ما يرجع، فجر بنساء الناس، أكل أموالهم، أسفك دمام، كيف يرجع؟ ما عنده نفسية يرجع أبدا. هذا معنى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسمعوا الآيات مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، أعلمنا علمنا، قال: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فهمتم الشرط وإلا لا؟ أما إذا كنا في بلاد الإسلام ما نأتي بشاهد كافر أبدا أو فاسق، لكن الضرورة. قال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد، متى هذا؟ إذا شك فيهما، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن قليلا ولا نكتم الشهادة شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهم، يبطلان تلك الشهادة بشهادتهما ويحلفان وعند المحراب. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك الذي سمعتم أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. والله لا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهمتم شيئا؟ اسمعوا الشرح الآن بالتأني. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. أخونا القاموس جادله البارح الغافلون وقالوا: كيف تقول الشاة؟ نحن نقول الشاة معلقة بعرقوب أو كراعي أو رجلها، وأنت تقول لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا ما فيه نجاة. قلت له: لو قلت لهم إذا اهتديتم مشروط وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي ما يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر اهتدى ضل وغوى. فين؟ وقلت لكم وقلت له: قل له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحيل أن توجد هداية لأمة بدونهما. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا زمن والناس كلهم في الذنوب والمعاصي والآثام، ما ينجو أحد. وضربت لهذا أمثلة عدة. قلنا البلدية عندك الناسون وإلى لا موظفون، البراميل والمساح وفي أيديهم، لو أن الكناسون أضربوا عن الكناسة وأصبح كل عجوز ترمي وسخة عند الباب، كل خادمة تحط عند الباب، يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام شهر الأزقة كلها مزابل، ثم ينتشر فيها الذباب والوباء والمرض. سببه ماذا؟ قولوا: ما نهينا عن المنكر. كل سكت. خلي فأيما قرية أو أسرة يظهر فيها ترك معروف أو فعل مكروه ويسكت عنه لا بد وأن يعتدي به وينتشر فيهم. فلا هداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسردهم. ففي هذه الآيات الثلاث ينادي الله تعالى عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أي ذوي عدل منكم أي ليشهد أي ليشهد اثنان، هذا الذي أراد أن يشهد ليشهد نعم أي ليشهد اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا حضرته الوفاة، أو ليشهد اثنان من غيركم أي من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض أي كنتم مسافرين ولم يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافر. هذا ابن بدة وتم الدار كان كافرين، فلهذا أشهده مع الوصية. ف فإن أنتم ضربتم في الأرض أي كنتم مسافرين ولم يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافر، فإن ارتبتم في صدق خبرهما وصحة شهادتهما، إن فرضنا هذا، فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر في المسجد ليحلفا لكم فيقسمان بالله فيقولان والله لا نشتري بأيماننا ثمن قليلا، ولو كان المقسم عليه أو المشهود عليه ذا قربى أي قرابة، ولا نكتم شهادة الله إن إذن أي إذا كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي وإن وجد أن اللذين حضر الوصية وحلف على صدقهما فيما وصاهما به من حضر الموت، إن وجد عندهما خيانة أو كذب فيما حلف عليه فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله قائلين والله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لأيماننا أصدق وأصح من أيمانهما، وما اعتدينا أي عليهما باتهام باطل، إذ لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين. فإذا حلف هذه اليمين استحق ما حلف عليه ورد إلى ورثة الميت ما كان قد أخفاه وجحده شاهد الوصية عند الموت كما تقدم. قال تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها ولا جور. وقوله تعالى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي وأقرب إلى أن يخاف أن ترد أيمانهم فلا يكذبوا خوف الفضيحة. وقوله تعالى واتقوا الله أي خافوه أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعته واسمعوا ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه، فإن الله لا يهدي إلى سبيل الخير والكمال الفاسقين الخارجين عن طاعته، واحذروا الفسق واجتنبوها. الآن تسمع إن شاء الله في هداية الآية. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا مشروعية الوصية في الحضر والسفر معا. ما معنى مشروعية؟ جائزة، ما هي واجبة. المشروعية كون هذا شرع الله عز وجل، مشروعية الوصية في الحضر والسفر معا والحث عليها والترغيب فيها. والرسول أوصانا قال لا يبيتن أحدكم إلا ووصية عند رأسه، إذا كان له أو عليه، ما من مؤمن عليه ديون أو له ديون إلا ولا يبيت ليلة إلا ووصية مكتوبة عنده، وذا عمل به المسلمون. عليك ديون للمؤمنين يجب أن تكتبها وتشهد عليها وتوصي، إذا مت أخذت من التركة، لك أموال عند الناس كذلك حتى لا يضيع حق الورثة. الوصية مشروعة ومتأكدة ومرغب فيها أشد الترغيب، لكن لو ما فعلها ما يأتم. ثانيا فهمت وجوب الإشهاد على الوصية، إذا وصيت وأنت على سبيل الموت فلان له كذا فلان له كذا لابد وأن تشهد على تلك الوصية، أما بدون إشهاد قد يردونها. قل ما هو بصحيح هذا. وجوب الإشهاد على الوصية وآية البقرة بينت هذا، أشهدوا ذوي عدل منكم. ثالثا، يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعدى وجود المسلم. قد يقول قائل إذا كان المؤمن الفاسق ما تقبل شهادته، فكيف إذا نقبل شهادة بريطاني أو فرنسي؟ الجواب للضرورات أحكام. إذا كنت بين المسلمين لا يحل لك أن تشهد كافرا أبدا، حرام عليك. لكن إذا كنت بين كافرين ما يضيع حقوق الورثة، لا بد وأن تشهد ويجوز. وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله. نعم، القاعدة العامة لا شهادة لفاسق، فكيف لكافر؟ لكن إذا كنا بين كافرين ولا وجود للمسلمين كما حدث، ما نأخذ بهذا؟ نأخذ به. لا، للشهادة أولى، الإشهاد على الوصية أولى، توقيع هو هو. وجوب الإشهاد على الوصية. ثالثا، يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود المسلم. تعذر أصبح لا يمكن، من غير ممكن. أنت في مستشفى في بريطانيا ما في مسلم، كيف تصنع؟ أو في ألمانيا، أما يذهب الناس يعالجون ولاحت له حالات الوفاة وعليه وصايا، يشهد اثنين من أهل المستشفى كافرين. وإذا أردنا أن نحلف الكافرين بما نحب، بما يعظمان حتى بعيسى ومريم، لأنهم إذا كانوا يعظمون شخصا أو حال ما يستطيع أن يكذبوا معه. رابعا، استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظا في شأن اليمين، المسجد وعند المحراب وبعد العصر، فالمؤمن ترتعد فراسه يخاف من هذا الموقف. إذا في إيمان يتحرك إيمانه ويعترف بالحق ولا يكذب ولا يشهد بالباطل. خامسا، مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك. شاهدان شهدا على أن فلان قتل فلان أو خذل فلان، وشك القاضي، قد يكونان كاذبين لإرادة كذا أو كذا، ماذا يصنع القاضي؟ مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم، لا بد وأن يستحلفهما وعند المنبر أيضا بعد العصر، حتى لا تضيع حقوق المؤمنين والمؤمنات. نعم،
الشاهدين الآخرين ما كان عند الوكيل حاضرا، كيف يكون أولى شهادتهما؟
اللذان عند الوصية شهدا فشككت أنت فيهما، فأتي أنت واحدا معك وأرد الشهادة. نعم، شككت، قلت ممكن سرق شيء، ما سرق الجام؟ إيه، ماذا يفعل القاضي؟ ما كل من يشهد يصدق، لا سيما وهم كافران. أو ما فهمت؟
لا، بس أمر شاهدان آخران ما كان حاضرين عند الوصية.
إيه، ما كان حاضرين عند الوصية، وهذه شهادة كانت لهما ومن أجلهما، فشك في من شهد، يرفع عن القضية المحكمة، يقول نحن نشك في شهادة هذين الرجلين، أبونا ترك أكثر من هذا. تمام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وأن يجعلنا من أهل القرآن والعمل به. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 24 ليلة 25 من شهر محرم لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله إن شاء الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقق اللهم لنا هذا الخير، إنك ربنا وعلى كل شيء قدير. ما زلنا مع المائدة المباركة المدنية الميمونة ونحن في آخرها، ومعنا هذه الآيات الأربع، فهيا نتلو ونتدبر ونتأمل، والله نسأل أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويفتح علينا في العلم والعمل. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يوم يجمع الله الرسل، متى هذا؟ يوم القيامة، يجمعهم في أي مكان؟ على صعيد واحد في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء. وقرأوا لذلك قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. واذكر قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يوجه هذا السؤال إلى الرسل الذين لهم أتباع وأمم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. موقف صعب جدا، يذهلون يندهشون، لا يسعهم إلا أن يقولوا لا علم لنا، فيفوضون الأمر لله، إنك أنت علام الغيوب، تسألنا وأنت أعلم منا، فالعلم عندك، إنك أنت علام الغيوب، ما غاب شيء عن الله عز وجل إلا علمه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا كله في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، والله كأننا شهود هناك حاضرون نسمع هذا ونراه، وهذا من فضل الله تعالى علينا، أعطانا علوما ما عرفها غيرنا. اذكروا أيضا يوم يجمع الله الرسل، يا من لم يتقوا الله وفسقوا عن أمري وخرجوا عن طاعتي وكتموا الشهادة وكذبوا على المؤمنين، اذكروا يوم يجمع الله الرسل فيقول سائلا ماذا أجبتم، هل آمن بكم أقوامكم اتبعوكم أم كفروا بكم أم عذبوكم، ماذا حصل؟ فيقولون لصعوبة الموقف والاندهاش لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. واذكر أيضا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، وخص عيسى بالذكر في هذا الموقف لأن هناك أمتين عظيمتين، اليهود والنصارى. اليهود قالوا عيسى ساحر وابن زنا، وكفروا وكذبوا وحاربوا. والنصارى قالوا عيسى هو الله وابن الله. ملتان عظيمتان وأمتان كبيرتان في العالم، اليهود والنصارى. والكتاب يدعو اليهود والنصارى إلى الإسلام وإلى لا وإلى الإيمان، فاسمعوا يعرض عليهم هذا الموقف وهم أهله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، لماذا ما قال يا عيسى ابن فلان؟ لأن عيسى لا أب له والله العظيم، وإنما له أم فقط، واسمها مريم، وبالعبرية خادمة الله. مريم معناها خادمة الله، سمتها والدتها حنة، تعرفون عن حنة امرأة عمران عليهم السلام، كانت لا تلد وتاقت نفسها للولادة والولد، ورأت عصفورا يزق أفراخه في الحديقة، فجاءشت نفسها وهاجت وسألت ربها إن أعطاها ولدا تجعله لله فقط تلده، وفعل الله بها ما طلبت. وما إن وضعت مريم حتى قمطت في قماطة وخرجت بها إلى علماء بني إسرائيل، أيهم يكفل مريم؟ هذه نذيرة الله عز وجل. وكفلها الله زكريا، لأن زكريا رسول من رسول الله وأنبي من أنبيائه، وامرأته أخت حنة، فتدبير الله لهذه النبيه جعل كفيلها رسولا وجعل امرأته خالتها كأنها في حجر أمها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهل كان لمريم ذرية؟ هل كان لمريم ذرية؟ إي والله عيسى عليه السلام. واستجاب الله لحنا فما عرفت ابنتها معصية الله ولا عرف عيسى ذنبا قط. دعوة حنا واستجابة الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. تذكرون أنهم في عرصات القيامة يأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم لطول الموقف، فيذكر آدم ذنبه إذ نهي عن الأكل من الشجرة فأكل، فيستحي أن يواجه الله وهو عليه هذا الذنب، فيحيلهم إلى نوح فيذكر ذنبه في دعوته لا تبع على الأرض من الكافرين ديارا، فيستحي ويحيلهم إلى إبراهيم فيذكر أنه كذب 3 كذبات في عمر أكثر من 120 سنة. وكثيرا ما نقول والله إلى كذبات إبراهيم أفضل من صدقنا، لأنه كذب لله. ويحيلهم إلى موسى فيذكر قتله لذلك القبطي كيف يواجه الله، فيحيلهم إلى عيسى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى لم يذكر ذنبا قط، لأنه لم يقال ذنبا قط. استجابة الله لمن؟ لدعوة حنا. فلهان هنيئا لمن يدعو له عبد صالح أو مؤمنة صالحة استجابة الله لحنا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهنا أذكركم من باب تذكير الناسين وتعليم غير العالمين أن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم. آدم أبو البشر لا أم له ولا أب. آدم ابن من؟ من أبوه؟ والله لا أب له. آدم أمه من التي ولدت؟ والله لا أم له. إذ خلقه الجبار من طين فاكتمل خلقته ونفخ فيه من روحه فإذا هو آدم أبو البشر. وخلق حواء أم البشرية كلها خلقها من أب بلا أم. حواء امرأة لا أم لها، والله لا أم لها، ولكن لها أبوها. إذ خلقها الله من ضلع آدم الأيسر بكلمة كون فكانت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون. حواء بلا أم، عيسى بأم ولا أب. هؤلاء هم المخلوقون. خلق الله بدون أم ولا أب، وخلق من أب بلا أم، وخلق من أم بلا أب. هذا عيسى بن مريم البتول العذراء. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وهل لله من نعمة على عيسى وأخرى على والدتي؟ واسمعوا بيان هذه النعم يفصل الجبار تفصيلا. أين اليهود أين النصارى يسمعون كلام الله ليخرجوا من ضلالهم وفتنتهم وعمهم وحيرتهم؟ فقال تعالى إذ أيدت، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس. القدس والقدس الطهر والصفاء، وروح القدس جبريل عليه السلام. ويوجد في الملائكة الروح، ولكن روح القدس هو جبريل عليه السلام. وروح عيسى روح قدس أيضا، روح طاهرة. نعم، لكن أيده بروح القدس بجبريل، يقف معه في كل موقف، يوجه يدفع عنه يبين له ملازم له، تأييد بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد، المهد ما يوضع للمولود الجديد من سرير من خشب أو حطب ويوضع فيه. الأم ليس دائما في يدها ترضعه، تشتغل تطبخ وتغسل، فتضع ولدها على السرير المسمى بالمهد. تكلم الناس في المهد، وقد كلم في المهد، وجاء هذا من صورتها عليه السلام مريم، إذ قال تعالى قبلها فأشارت إليه، قال بمجرد سألوها أنت كذا أنت كذا أنت، قال أنا لا أجيبكم. الآية تقول وهز، نعم نعم، نريد من أول الآية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تدخلي معهم في صراع ولا كلام، لا زانية ولا ابن من ولا كل هذا، لا تكلمي أحدا، اعتدي وقول إني صائمة فلا أكلم أحدا. فلما ألح عليها فأشارت إليه كلمه هو، فنطق فقال عيسى الرضيع في مهدي إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دي كلمات والله في المهد، أخبر عن المستقبل بما فيه، وتم كل هذا كما أخبر. هذه من إنعام الله على عيسى وأمه، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. لولا قوله وكهلا لفهم مريم وغيرها من الناس أن عيسى يموت صغيرا ما يكبر، كما يموت الصبيان في السابعة في العاشرة في الحادي عشر كذا، لكن كلمة وكالا معناها سيعيش حتى يبلغ سن الكهولة، والكهولة بعد الشبيبة، الشبيبة تنتهي بالثلاثين، ومن نزل عن الثلاثين دخل في كهولة، إذا بلغ الأربعين اشتد ساعده وعظمت كهولته. إن حضر يأتي إلى الشيخوخة تكلم الناس في المهدي وكهلا أيضا، لولا قوله تعالى وكهلا لارتاب من يسمع وفهم أن عيسى ما يعيش إلا أيام الصبا فقط. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ تكلم الناس في المهدي وكهلا أيضا. وعيسى عليه السلام عاش نيفا وثلاثين ورفع إلى الملكوت الأعلى، عاش 33 ورفع إلى الملكوت الأعلى. هل هناك من ارتاد الملكوت الأعلى من البشر؟ أول رائد ولا رائد سواه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة من أعجب العجائب، من بيت أم هاني قريبة من المسجد الحرام إلى زمزم أجريت له عملية الجراحة غسل القلب وحشو ملئه بالإيمان والنور، ومن ثم لحظات وهو في بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدر ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فوالله لدخل الجنة ووطئ بقدميه اللتان الآن في قبره، ورأى قصورها وشاهد حورها وأنهارها ونعيمها، وعرج به فوق ذلك الملكوت، فدنا من الرب حتى ناداه وكلمه كفاحا بلا واسطة، ففرض عليه الصلوات الخمس في هذه الرحلة. فلهذا أعظم العبادات الصلوات الخمس، ما شرعت في الأرض ولكن في الملكوت الأعلى. قال تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب كان يخط بالقلم ويحسن ذلك ويجيده، والحكمة في قوله وعمله، لا يقول إلا مع الحكمة ولا يفعل إلا معها ولا يترك إلا بها، لا تفارق الحكمة. هل عرفنا الحكمة؟ كم سنة ونحن ندرس؟ ما الحكمة يا شيخ سليمان؟ الله أكبر، زادكم الله علما. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فالذي يضع الشيء في غير موضعه هذا أحمق ويتخبط ولا حكمة عنده. وضربنا لذلك أمثلة، لو أن شخصا منكم يزحزح من حوله ويقول ابعدوا وينام، الحكمة هذه وينام هنا؟ لا، هذا مكان النوم. لكن لو كان في بيته ولا في مكان آخر نام. الحكمة لو أن شخصا يخرج عند باب المسجد ويتبول، وضع البول في موضعه، هذا هو موضعه وإلا لا؟ موضعه الحمامات والمراحيض، هذا أحمق وإلا حكيم؟ أحمق. وإذا أحد الجالسين قال هكذا وأقبل، ما هذا الإقبال؟ ما هذا الإصغاء؟ هذا وضع الشيء في موضعه وإلا لا؟ يريد أن يعلم. فالحكيم هو الذي تصرفاته كلها لا يخطئ فيها، يضع كل شيء في موضعه، الطعام الشراب اللباس البناء السفر الهدم، كل عمله قائم على مبدأ وضع الشيء في موضعه. وهذه تطلب من الله. آتاه الحكمة ولا لا؟ اسأله أنت يعطيك الحكمة. من طلب وجد.
قال وإذ علمتك اذكر علمتك كتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة كتاب أنزله الله على موسى أحد الكتب المقدسة الأربعة. التوراة فيها 1000 سورة مأخوذة من النور والتورية، فعيسى عليه السلام قرأ وحفظ وفهم وهو صغير، وأوحى الله إليه الإنجيل كتاب إضافي فعلمه إذن التوراة والإنجيل. واذكر أيضا إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. اليهود طالبوا عيسى بالآيات بالمعجزات العجب، من جملة ذلك قالوا إن كنت رسول الله اصنع لنا طيرا نشاهد يطير في السماء. قال بسم الله، فأخذ طينا ولان ألانها وعجنها وصور طيرا كطير من الطيور ونفخ فيه بسم الله فطار أمامه. قالوا ساحر، قلنا لكم ساحر، وهذا ما يريدون أن يؤمنوا بآية من الآيات العظمى. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. الله الذي قاله طير وكن طيرا. هذا توبيخ لليهود والنصارى وإلى لا، وتأديب لهم لو كانوا يقبلون على القرآن ويسمعون. وهذا في عرصات القيامة يوبخون هذا التوبيخ ليعظم الحكم عليهم وتشتد بهم المحنة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، هو الذي أذن له في ذلك، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أيضا لولا ما طارت، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الكمه هو أن يولد المولود بلا عينين، أعمى، ما هو أعمى، لا عينين له، أي عيناه مطموستان، ينفخ فيما يمسح ما بسم الله يعود كما كان. مع أن هذا لو تأتي الدنيا كلها ما تستطيع تخلق عينين، ثبتم. أما هذا الذي يصنعونه ويحطوه من زجاج هذا كله كذب، أما إيجاد عين تبصر يستحيل على البشر أن توجدها. فهذا الذي ولد أكمه لا يبصر شيئا، ينفخ فيه ويمس على عينيه أو يرفع يديه إلى ربه يسأل يعود بصره. والأبرص داء البرص داء عضال. إلى الآن مع هذا الاكتشاف وهذا التقدم هل استطاعوا أن يوقفوا البرص ويعالجوه؟ في من عولج، ولهذا ذكر تعالى البرص. يوقفوا البرص ويعالجوه في من عولج، ولهذا ذكر تعالى البرص. الأبرص ينفخ فيه يمسح على يده وجهه يعود كما كان، بشرته نظيفة بيضة، وتبرئ الأكمه والأبرص. ومع هذا ما قالوا رسول الله، لأنهم يحافظون على مادة والعياذ بالله. قال وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، لولا الله يبرئ أو لولا الله أمره يفعل ما يفعل. وإذ تخرج الموتى بإذني، أذكر هذا أيضا، ميت في قبره يقول يا روح الله يا عيسى إن كنت رسول الله أدعو لربك يخرج لنا هذا الميت. وكم يخرج الميت، حتى جاءوا إلى قبر سام بن نوح تبهتم وقالوا ادع ربك يخرج لنا هذا إن كنت رسولا. فقام يصلي ويدعو فخرج من قبر سام بن نوح. وإذ تخرج الموتى بإذني. الكذابون والمفترون قرأنا لهم يقولون هذه كلها افتراءات. هو أن عجوزا مات لها ولدها الحادثة كما هي في الإنجيل، امرأة مات ولدها والجنازة على أعناق الرجال في الشارع مشاة، فقالت يا روح الله ادعو الله لي أن يحيى ولدي، فدعا الله فجلس الولد على السرير فأنزلوا ومشى مع أمه. قالوا هذه مؤامرة بين هذه العجوز وبين عيسى. اتفق معها وقال إذا كنا مارين كذا قول ادعو الله والولد حي ما هو ميت، هذا يذكرونه. لكن وهذا الذي في القبر كيف يخرج من القبر؟ في مؤامرة في القبر ميت يخرج؟ مستحيل. وإذ تخرج الموتى الإخراج غير الإحياء من القبر. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وعزموا على قتله. وهذا الاستخر رئيس الشرطة جاء بشرطه ورجاله إلى منزل عيسى عليه السلام وطوقوه وقالوا ألا نأخذه ونعلقه. فشاء الله عز وجل أن يفتح روزنا من السقف ويأخذ عيسى الملكوت الأعلى ويلقي الشبه على رئيس البوليس. لما من فتح الباب دخل رئيس الشرطة الاستخر يسمونه فألقى الله الشبه عليه، فلما تأخر ما خرج تدفق الجيش وجدوه كأنه عيسى، ألقوا القبض عليه وخرجوا، ومن الغد قتلوا وصلبوا أمام العالم. والله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وصدق الله العظيم. ألقى الشبه عليه، قتلوا رئيس شرطتهم وما عرفوه صلبوه علقوه على الأخشاب، وعيسى رفعه الله إليه وسوف ينزله وعما قريب، عما قريب ينزل، إننا نقترب من أيام نزوله. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني بابن مريم في الروحاء ملبيا بحج وعمرة أو بحج، والله لا يحجن. ومن هنا لا تقول قال الشيخ جازما، ذكر فقهاء المسلمين قرأنا هذا في الفقه المالكي أن من الجائز أن يدفن عيسى في الحجرة الشريفة، وذلك لسببين قويين. أولا يوجد في الحجرة مكان إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وبقي مكان قدر ما يدفن فيه إنسان، من هذا الذي يدفن فيه؟ إذن وعيسى سينزل ويحج إذن ويزور، فمن الجائز أن يدفن مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، جائز وإلا لا؟ لو تجتمع البشرية كلها على أن تدفن في غير في هذا المكان إنسان لم تستطيع، ويدفعها الله عز وجل. لكن إذا أعده لعبده ورسوله ليدفن مع أخينا، أما قال أنا أولى الناس بعيسى، أنا أحق الناس بعيسى، وتذكرون المؤامرة التي تمت من بعض المجرمين على أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا جثته الطاهرة، وهذه الحادثة مكتوبة وشائعة وليس أبدا بغريبة ولا مستغربة. في سقيفة الرصاص لهم منزل، وأخذوا يحفرون تحت الأرض ويحملون التراب في زنبيل ويرمونه في اليوم أو يومين زنبيل، حتى ولو 50 سنة، المهم أن يصلوا إلى القبر الشريف ويأخذوا جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومضوا، وهؤلاء الجماعة من جهة الشرق الأقصى أو الشمال. إذن فلما أوشكوا أن يصلوا دخلوا تحت المسجد، كادوا أن يصلوا إلى الحجرة، رأى أمير المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أنقذني، فإن هناك من يريد نبش قبري، وأراه صورة ذلك المجرم الذي يعمل على نبش القبر، شهدها. فأمر بإقامة حفل أو دعوة عامة لأهل المدينة، وكانوا بعض الناس ما كانوا 100,000 مثل اليوم أو 200,000، فجمعهم على غدا ما في العشاء ذاك الوقت ظلام، وجلس على كرسي والناس يدخلون يأكلون ويخرجون وهو يشاهد. ما جاء هذا الرجل أو رجلين، فقال لعمدة المدينة ما بقي؟ قالوا ما كل هؤلاء، اللهم إلا شخص كبير السن كذا ما يستطيع ما يجيب الدعوة. قال أحضره، فجاءوا به فنظر إليه فقال هذا هو، امشوا معه رجال الشرطة. فوجدوا قد حفر من سقيفة الرصاص حوالي 200 متر ووصل تحت المسجد إلى الحجرة، ومن ثم بنوا الحجرة بالرصاص إلى الماء، جدار حديد إلى الماء يحيط بالحجرة، وقدرة الله أعظم من هذا، فلن تستطيع البشرية أن تنال من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك، أي جئتهم بالبينات وهي المعجزات الخوارق للعادات، فقالوا ساحر، وقالوا نقتله، وعزموا على قتله وهم في حكم من قتل عيسى. اليهود قتلوا عيسى ما قتلوه، لكن تلك الفعلة تعتبر قتلا وإلا لا؟ وقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم إذ تآمروا مرتين على قتله، ولكن الله صرفهم مرة سقوا السم والعياذ بالله، فهم يعتبرون قتلوا وهم قتلة الأنبياء، ولا عجب. إذن وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم أي من بني إسرائيل أي اليهود إن هذا إلا سحر مبين، وفي قراءة إلا ساحر مبين. وأخيرا اذكر إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. من هم الحواريون؟ أنصار الله، أنصار عيسى عليه السلام. هؤلاء أوحى الله إليهم بواسطة عيسى أو ألقى في روعهم وقلوبهم، لأن الوحي له ثلاث مراتب، منه الإلهام الإلقاء في الروع يفهم عن الله. صالحا يكون عيسى هو الذي دعاهم. وإذ أوحيت إلى الحواريين، ماذا أوحى إليهم؟ أن آمنوا بي وبرسولي. من رسوله هنا؟ عيسى عليه السلام. قالوا ماذا؟ آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون. أين اليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام والمسلمين؟ لا يقبل دين سوى الإسلام، وما كان عبد صالح إلا وهو مسلم، لأن الإسلام إسلام القلب والوجه للرب. قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهك لا تقبل به إلا على الله. فمن أعطى قلبه ووجهه لله أصبحت حياته كلها وقفا على الله، فهو المسلم الحق الذي أعطى لله عز وجل ما أعطاه. اللهم اجعلنا من المسلمين، اللهم اجعلنا من المسلمين، واجمعنا يا رب العالمين مع الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 25 ليلة 26 من شهر محرم لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة المائدة المدنية المباركة الميمونة، وما زلنا مع هذه الآيات الأربع والتي تدارسناها أمس في مثل هذا الوقت، ما استوفينا دراستها فهيا بنا نتلوها ونتدبر معانيها ثم ننتهي إلى هداياتها، فنسأل الله تعالى أن يهدينا بها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال نعم، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يوم يجمع الله الرسل، هيا نذكر هذا اليوم حتى نتمكن من تقوى الله التي أمرنا بها، وحتى ننجو من الفسق والخروج عن طاعة ربنا. فإن ذكر يوم القيامة وما يتم فيه وما يجري فيه وما يجزى به الناس فيه من شأنه أن يوجد الخوف في قلوبنا من ربنا، فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته. اذكر يا عبد الله، اذكر يا أمة الله، يوم يجمع الله الرسل، أين يجمعهم؟ في ساحة فصل القضاء، وذلك يوم القيامة. والرسل جمع رسول، وقد عرفنا والحمد لله عددهم، إذ هم 314 رسولا. أما الأنبياء فهم 124,000. جاء هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسل يجمعهم ماذا يقول لهم؟ فيقول ماذا أجبتم؟ علمونا، أخبرونا بما أجابكم أممكم ومن أرسلتم إليهم، تدعونهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوه في أمره ونهيه ليكملوا ويسعدوا. أرسلتم إليهم لتحذروهم من الشرك ومغاضب الرب، وذلك بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله. ماذا أجبتم؟ فمن هول الموقف وصعوبة الحال يصابون بالذهول فيفوضون الأمر إلى الله ويقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن علمنا شيئا خفي عنا آخر، إن علمنا الظواهر خفيت عنا البواطن، وأنت علام الغيوب. والغيوب ما غاب عن العين والحس فلا يدرك بالسمع ولا بالبصر، والغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدعي علم غيب، فقد استأثر الله بعلم الغيب واختص به ولم يسمح به لغيره إلا من شاء أن يطلعه على شيء من الغيب. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والرسول نفسه يقول له ربه تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكل من ادعى أنه يعلم ما يجيء به الغد أو ما تحمله فلان أو ما في قلب فلان فهو طاغ من الطغاة ملعون بكتاب الله وسنة رسول الله، وهو دجال وكذاب. وإن كانت الشياطين تسترق السمع وقد تظفر بكلمة من 100 كلمة، يكذبون 100 كذبة يصدقون في واحدة، ومع هذا لا يحل تصديقهم أبدا. فمن أتى عرافا أو كاهنا أو جزانا أو مدعي علم الغيب ليستفسر ويتساءل عما يحدث فقد خرج من ملة الإسلام، ولا تقبل صلاته 40 يوما. وهؤلاء الرسل فوضوا الأمر لله وقالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. واذكر أيضا يا عبد الله، واذكر يا أمة الله، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هيا بنا نشهد هذا المشهد العظيم، ويا ليت اليهود والنصارى يشهدونه معنا. إذ اليهود والعياذ بالله فرطوا في شأن عبد الله ورسوله عيسى وبالغوا في التفريط حتى اتهموا بالسحر وأنه ابن زنا وأنه كذاب وأنه والنصارى غلوا في شأن عيسى ووالدته فألهوهما وجعلوهما إلهين مع الله، وقالوا عيسى ابن الله، وقالوا ثاني اثنين مع الله، خبط وخلط وجهالات لا تخرج منها تلك الطائفة إلا إذا جاءت وأصغت تسمع كلام الله في هذا الكتاب القرآن العظيم. فالآية هذه تعالج الأمتين الضالتين. وتكسب أمة الهداية زيادة هداية وإيمان واطمئنان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وهنا يا عباد الله يجب أن نذكر نعم الله علينا حتى نشكر تلك النعم، فالذين لا يذكرون نعم الله عليهم لا يشكرونها. وقد أمر الله بني إسرائيل في كم آية يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، فإن من ذكر نعمة الله شكرها ومن نسيها كفرها. ما من مؤمن يذكر نعمة الله عليه في صحة بدنه، في حضور قوته، في سلامة عقيدته، في صحة وجوده إلا قال الحمد لله الحمد لله. والذي يأكل ولا يذكر، يشرب ولا يذكر، كيف يشكر؟ كيف أعبر عن هذه الحقيقة وهي حقيقة غفلنا عليها؟ الذي لا يذكر نعم الله عليه لا يشكرها. اذكر فقط نعمة سمعك، من وهبك هذا السمع؟ أليس الله؟ ما إن تذكر هذه النعمة وتذكر من هو أصم لا يسمع إلا قلت الحمد لله. ترى أعمى يقاد بين الناس، ما إن تذكر هذه النعمة حتى تقول الحمد لله. تذكر فقيرا لاصقا بالأرض يتكفف الناس جوعا وعريا، فتذكر ما أنت عليه فتقول الحمد لله. يا من هو على عروس يبني عليها ويدخل ويخرج على بيتها، أكر العزب الذين حرموا ذلك حتى تقول الحمد لله الحمد لله. يا صاحب الوظيفة اذكر من لا وظيفة لهم وهم يتسولون ويشحذون، اذكر هذا لتقول الحمد لله. ما استطعت أن أعبر عن هذه الحقيقة. ما نشكر الله إلا إذا ذكرنا آلاءه ونعمه علينا، وهو القائل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقالت الجن قبل الإنس ربنا لا بشيء من آلائك نكذب، ربنا لك الحمد. ها نحن في هذا المجلس وغيرنا في المقاهي والملاهي والمتائب ومجالس السوء والباطل والمنكر، ونحن تصلي علينا الملائكة وتستغفر لنا وفي بيت ربنا، وآمنون غير خائفين، أراجون غير آيسين ولا قانطين، لما ما نذكر هذا حتى نقول في صدق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يذكر عيسى وأمه يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ويبين مظاهر النعمة فيقول إذ أيدتك أي قويتك ونصرتك بروح القدس. أية نعمة أعظم من هذه؟